الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 100 من زاد المعاد وهو الأخير من باب الحج. قال رحمه الله: فصل في الأوهام. فمنها وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجها أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته. قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدي وابني على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. فقال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة. هكذا رواه مسلم في الصحيح. وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ جئته فقال: ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقال: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فإذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان، فإنها حجة. يعني في سنده يوسف هذا مجهول، وفيه عن عنة بن إسحاق أيضا. فصل. ومنها وهم آخر له أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان يوم السبت. فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم ذكره الطبري في حجة الوداع، كتاب طيب، أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة، والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث: خرج لست بقين، فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول لي الحج كان الخميس بلا ريب. وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعة، والعصر بذو الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين. وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا: إن خروجه كان يوم السبت، واختيار الواقدي وهو القول الذي رجحناه أولا، لكن الواقدي وهم في ذلك ثلاث أوهام. أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذو الحليفة ركعتين. الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذو الحليفة. الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره، وهو وهم بين. فصل. ومنها وهم للقاضي عياض وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله، ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق وقع في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك، ثم اغتسل ثم أصبح محرما. والذي يرد هذا الوهم قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. وأما الحديث الذي احتج به فهو حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه. هذا الإحرام، الطيب عند الإحرام قبل الإهلال يجوز، لكن يستدام. أما أن يحدثه بعد الإهلال ما يجوز. فمثلا يكون في الرأس كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكما صنعت نسائه. قال: فصل. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر. فصل. ومنها وهم آخر وهو قول: وساق الهدي مع نفسه، وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارئ لا يلزمه هدي، وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلان هذا القول. فصل. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قال القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما، ووهم من قال ووهم أو وهم من قال عين إفراد مجرد عين إفرادا مجردا لم يعتبر معه، ووهم من قال عين عمرة ثم أدخلها عليه الحج، ووهم من قال عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك، وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك وجه الصواب فيه. ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه أهل قارن من أول شيء، ولذلك أنكر الإفراد. والذي يظهر أنهم أهلوا بالحج مفردا ثم أدخلوا عليه العمرة، ثم بعد ذلك حين وصل مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة، ومن كان معه الهدي يبقى على إحرامه. فصل منها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع لها، أنهم لما كانوا في بعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري. وفصل منها وهم آخر لبعض حكاه الطبري عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة أو الحجة. فصل منها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قال القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية، أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. فصل منها وهم من زعم أنه كان يقبل الركن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحجر الأسود سماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين، فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا. فصل منها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4، وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه. فصل منها وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا وكان ذهابه وسعيه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه. وفصل منها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت، ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادتها أن يصليها فيه، فعجلها عليه يومئذ، ولا بد من هذا التأويل. وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وقال جابر في حجة الوداع فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فصل منها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة، والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. فصل ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما ثم أذن المؤذن، فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجي في شيء من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة. ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة، يعني هذا الجمعة الذي يكون الأذان قبل الخطبة. فصل منها وهم من رأى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافي صلاة الصبح من مكة، وقد تقدم بيان. فصل منها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وقد تقدم بيان ذلك، وأن الذي أخره إلى الليل طواف الوداع، ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه كذلك. قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى، وقيل آخر طواف الزيارة إلى الليل. فصل منها وهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل، ومستند هذا الوهم ما رواه عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا، وهذا غلط. والصحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا يسلكها ضعاف العلم المتمسكون بأذياله والله أعلم. بل إن بعضهم كما يشير ربما يترك الحديث الصحيح ويأخذ بقول مخالف لأنه قول عالم، فضلا أن يقول لا تعارض الأحاديث الصحيحة بأقوال غير المعصوم. تفضل. فصل منها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه. ترجع ولا خلاص؟ ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وقد تقدم مستند ذلك بطلانه. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف، احتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه أنه لم يسعى إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر. وأيضا من الوهم زعمهم أن المتمتع يكفيه السعي الذي مع القدوم. الصحيح أن المتمتع يلزمه طواف وسعي جديد، لأن نسكه منفصل عن العمرة تماما، فيلزمه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. فصل. منها على القول الراجح وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلىها بمنى كما تقدم. ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب. ومستند هذا الوهم قول ابن عباس إنما كان بدء الإضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس إذ قد علقوا القعاب والعصي، فإذا أفاضوا تقعوا فانفرت بالناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفري ناقته أو ذفر ناقته لتمس حركها، وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة، الحرك الكاهل. وفي لفظ إن البر ليس بإيجاب الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منها، رواه أبو داود. هذا على أساس لما خرج من عرفات. وكذلك أنكره طاووس الشعبي، قال الشعبي حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجليها قادية حتى بلغ جمعا. قال وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجليها قادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. ومن شاهد الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرف الذي يفعله الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنها عنه، والإيضاع في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، وفعله عمر بن الخطاب، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة. والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى، والله أعلم. قال فصل. ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في صحيح ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، ورواه ابن عرعرة قال دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال سمعته من أبي ولم يقرأه. قال وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال وما رأيت أحدا وأطأه عليه انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا، وهو وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للأفاضة، ورجع إلى منى إلى حين الوداع، والله أعلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حتى يصلي في المسجد الحرام كما عليه جماهير الناس الآن، وإنما بقي في مكانه، فلعله ترك ذلك حتى لا يشق على الناس بعدها ولا يشق على الناس الذين معه. قال فصل. منها وهم من قال إنه ودع مرتين، وهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة. ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا، وبالله التوفيق. الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذا الكتاب ويسر لنا الاستفادة جدا من ابن القيم رحمه الله، سواء كان مخالفا أو موافقا فقد استفدنا. لو لم يكن إلا هذا الفصل الأخير في الأوهام قربها لك من بين كلام العلماء المتناثر في الكتب، الحمد لله. الذين يشق عليهم الفهم خلاص خرجنا إن شاء الله، بقي معكم إذا دخلنا في مسائل الطلاق والرضاع والنكاح، هذه المسائل يتوسع فيها.